السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إن الحسين بن علي عليه السلام عند ربه عز وجل ينظر إلى موضع معسكره ومن حله من الشهداء معه، وينظر إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم ودرجاتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل من أحدكم من ولده، وإنه ليرى من سكنه فيستغفر له ويسأل آباءه عليهم السلام أن يستغفر له، ويقول: لو يعلم زائري ما أعد الله له لكان فرحه أكثر من غمه، وإن زائره لينقلب وما عليه من ذنب. وصلى الله على محمد وآل محمد. مع ذلك الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى الغريب والقريب، الغريب القريب المبتدل والغريب البعيد، بعد أن بين المصنف الفارق بين هذين النحوين وقال أن القريب ما كان فيه وجه الشبه واضحا والبعيد الغريب ما كان وجه الشبه فيه ليس بواضح، الآن يقارن بين القسمين، أي هذين القسمين هو أبلغ من القسم الثاني، أي القسمين أبلغ؟ يقول المصنف القسم الثاني هو الذي يكون أبلغ لوضوح غرابته، لأنه غريب، لأن القسم الثاني غريب يكون هو أكثر بلاغة للإضافة المعنى ولغرابة المعنى، ولما تقدم ثانيا من أن الشيء بعد الطلب أعز وألذ من المنساق بلا تعالى. إذا كان وجه الشبه ملقا في الطرقات لأي شخص كما لا تقول زيد كالأسد، هذا لا تعب فيه ولا نصر، فالحاصل عليه لا يشعر بلذة تحصيل العلم، بخلاف ما لو كان وجه الشبه غريبا بعيدا، فبعد أن يطلب هذا البعيد وبعد أن يتحقق ويتأمل في طلب هذا الغريب بعد حصوله هو سيشعر بلذة تحصيل العلم، فهذا السبب هو الذي يجعل النحو الثاني أبلغ من النحو الأول. قال: والتشبيه البليغ. شنو التشبيه البليغ؟ قال: التشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب، ما كان من هذا القسم، يعني من الغريب من البعيد، لأنه هو كان يتحدث عن البعيد وعن القريب، قال القسم الأول القريب، القسم الثاني الغريب البعيد، فمراد من هذا اسم الإشارة للقريب، القريب هذا الذي ذكره أخيرا وهو الغريب. يقول: والتشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب، أي من البعيد من الغريب دون القريب المبتدل. ليش؟ يقول: أولا لغرابته، نفس غرابته تجعله بليغ وتجعله معنى لطيف، لغرابته أي لكون هذا الضرب غريبا غير مبتدل. ثانيا ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ، إذا تنال على شيء بعد أن بعد الطلب يكون هذا ألذ، وموقعه في النفس ألطف، وهو هذا الشيء المطلوب بعد الطلب سيكون ألطف مما لو وقع في النفس من دون طلب، وموقعه في النفس ألطف، وإنما يكون البعيد الغريب بليغ. يقول: ليس مرادنا سابقا من الغريب ومن البعيد، ليس المراد هو عدم وضوح وجه الشبه مطلقا، حتى يكون التشبيه اللي يكون في وجه الشبه ليس واضحا، هذا يكون بليغا ومقبولا. ليس المراد ذلك، لوضوح أن عدم الظهور والخفاء، عدم وضوح المعنى كما تقدم مخل بالبلاغة، التعقيد اللفظي كما تقدم مخل بالبلاغة، عدم الوضوح مخل بالبلاغة. فمو المراد من البعد والغرابة، يقولون هذا التشبيه غريب بعيد، مو المراد من عدم الوضوح مطلقا حتى يدخل فيه ما كان فيه تعقيدا معنويا، لوضوح أن التعقيد المعنوي يخل بالبلاغة. فلا يمكن أن يكون الغريب البعيد يعني غير الواضح بليغا، بل المراد من كون الغريب هو البليغ، كون البعيد هو البليغ، المراد منه بعد مخصوص مو مطلق البعد، البعد الناشئ عن لطافة المعنى وعن دقة المعنى اللي يحتاج إلى تدقيق في معنى، يعني البعد الناشئ من الانتقال من كلام إلى كلام، من ملزوم إلى لازم، من لازم إلى لازم، هذا الكلام اللي يشتمل على هذه الدقة واللطافة هو الذي يكون غريبا بليغا. أما مطلق غير الواضح قد لا يكون بليغا، قد لا يكون بليغا لوجود التعقيد المعنوي فيه. قال وإنما يكون البعيد، هذا يريد يحصر صورة البلاغة في بعيد مخصوص مو في مطلق البعيد. يقول وإنما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا بشرط مو مطلقا، إذا كان سببه، إذا كان سبب البعد وسبب الغرابة، إذا كان سببه لطف المعنى ودقة المعنى أو ترتيب بعض المعاني على بعض، الانتقال من لازم إلى ملزوم، وبناء ثاني على أول، بناء كلام ثاني على كلام أول، هذا عطف تفسير للترتيب المتقدم، ورد ثال إلى سابق فيحتاج إلى نظر وتأمل، هذا اللي صير غريب وبالتالي يكون بليغا. أما مجرد عدم الوضوح لا يمكن أن يكون سببا للبلاغة. ثم قال وقد يكفر، بعد أن بين القسم الأول القريب القسم الثاني البعيد، الآن يقول هناك من التشبيهات القريبة داخلة في القسم الأول، إذا أزرينا عليها بعض التصرفات، بعض الإصلاحات، بعض الترميمات، تتحول التشبيهات من القرب إلى البعد، من الامتداد إلى الغرابة، كما في نفس هذا التشبيه مثلا زيد كالأسد، زيد كالأسد تشبيه معروف، تشبيه قريب مبتذل، ممكن أي شخص يطلع على وجه الشبه لكثرة سماعه ولكثرة تكرره، هذا قد نجري عليه بعض الإصلاحات، قد نتصرف ببعض التصرفات تحول إلى تشبيه غريب وتشبيه بعيد. شنو التصرفات؟ يقول بأن ندخل بعض الأوصاف في المشبه أو في المشبه به، بعض الأوصاف من حيث الوجود أو من حيث العدم، هاي الصفات وجودا أو عدما، أو عدما إذا أدخلناها في أحد الطرفين راح يتحول هذا التشبيه من قريب إلى بعيد، من مبتدل إلى بعيد وغريب. مثل ايش؟ مثل هذا المثال اللي ذكر، تشبيه الوجه بالشمس، وجه زيد كالشمس، تشبيه كثير ما يرد على الأسماء. إذا أردنا أن نشبه وجها مشرقا بشيء في شدة الإشراق، من نعدل إلى غير الشمس، الشمس هي الجسم الواضح في الإشراق، فنشبه الوجه بالإشراق، نقول وجه زيد كالشمس، وجه زيد كالبدر كالشمس، هذا تشبيه قريب مبتذل ممتهن كثيرا ما يرد على الأسماء. ندخل بعض الإصلاحات، بعض التصرفات على الطرف الثاني، على المشبه به، على الأصل، يتحول هذا التشبيه إلى تشبيه بعيد وتشبيه غريب. شنو الإصلاح اللي ندخل على هذا التشبيه؟ يقول هذا الشاعر، يقول لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. هذا الشاعر يبالغ في وصف وجه الممدوح بالإشراق، ويبالغ إلى الدرجة التي يجعل فيها وجه الممدوح أكثر إشراقا من الشمس، بحيث أن الشمس لا يمكن أن تواجه هذا الوجه، ولا يمكن أن تشرق على هذا الوجه حياء وخجلا من هذا الوجه. الشمس تخجل أن تشرق على هذا الوجه، لأن إشراق هذا الوجه أتم من إشراق نفس الشمس، فهي لا تقابل هذا الوجه ولا تشرق عليه إلا فيما إذا تجردت عن الحياة وخلعت جلباب الخجل. في تلك الحالة يمكن لها أن تشرق على هذا الوجه. فهذا التشبيه، بعد أن كان تشبيه الوجه بالشمس تشبيه مبتذل وممتهن، تحول هذا التشبيه إلى تشبيه غريب بعيد موافقة أن أضفنا إلى وجه الشبه، العفو، أضفنا إلى المشبه به، إلى الأصل أضفنا صفة جديدة وهي عدم الخجل. هذا إلا بوجه ليس فيه حياء، أضفنا إلى الأصل إلى الشمس صفة عدم الخجل، حينئذ نحول هذا التشبيه إلى تشبيه غريب بل وفي غاية الغرابة، معنى لطيف. هذا الشاعر يبين من خلال هاي الإضافة، من خلال إضافة عدم الحياء إلى الطرف الثاني، تحول هذا التشبيه إلى تشبيه لطيف ومقبول لدى الأسماع. قال: وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا، بما يجعل القريب غريبا. شنو هذا التصرف؟ قلنا يضيف صفة أو يسلب صفة من أحد الطرفين، التصرف في أحد الطرفين وجودا أو عدما من حيث صفة معينة، ويخرجه عن الابتذال كقول المتنبي: لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل، هذا التشبيه دائما ما يرد على الأسماء، فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل، إلا أن حديث الحياء يعني صفة سلب الحياء اللي ذكرناها في ناحية الأصل في ناحية المشبه به، إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء أخرج هذا الحديث، أخرج التشبيه من الابتذال إلى الغرابة. وقوله لم تلق، اتضح الآن محل الشاهد. الآن هذا من أي أنحاء التشبيه؟ هل هو تشبيه صريح؟ تشبيه ليس بصريح، ضمني، مكنن، يمضي عن التشبيه. يقول: لم تلقى، هاي تلقى إذا جعلناها من الإبصار، لقيته يعني أبصرته يعني وجدته يعني رأيته أبصرته. إذا كان كذلك فهذا الكلام، هذا البيت لا تشبيه فيه صريح، ماكو تشبيه صريح، ما عندنا أداة من أدوات التشبيه، فيكون هذا تشبيه ضمني، تشبيه مكنن كما تقدم مثال سابقا مر علينا عن التشبيه الضمني والمكنن. هذا حقيقة لا تصريح فيه بالتشبيه، ما عندنا وجه الممدوح كالشمس، ما عندنا تصريح بالتشبيه، هذا التشبيه الفيه ضمني ومكنن إذا كان لقيته بمعنى أبصر. أما إذا لقيته بمعنى عارضت وماثلت، إذا كان هذا المعنى من لقيت لم تلقى يعني لم تماثله، فحينئذ هذا يكون الكلام فيه تشبيه لكن فيه فعل ينبئ عن التشبيه، كما تقدم: حسبت زيدا أسدا، هذا قلنا حسب فعل ينبئ عن التشبيه، لا تشبيه صريح في الكلام. فإذا كان لقي بمعنى ماثل فحينئذ يكون في الكلام فعل ينبئ عن التشبيه. فيقول يقول أن الشمس لا تماثل الوجه إلا إذا تجردت عن الحياة، فحينئذ تماثله، حينئذ تماثله، هذا تمثيل، يعني تماثله الوجه يماثل الشمس بشرط تجرد الشمس عن الحياة، فأضفنا الصفر إلى الشمس وتحول هذا التشبيه بإضافة تلك الصفة إلى تشبيه غريب وبعيد. قال وقول الشاعر لم تلقى إن كان من لقيته بمعنى أصفرته، فالتشبيه مكنن غير مصرح به، وإن كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته وما تلته بعد أوضح، فهو فعل ينبئ عن التشبيه، أي لم يقابله في الحسن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حياة إلا، فحينئذ هذا استثناء، فحينئذ يقابله، مش وقت يقابله مع عدم الحياة ومع عدم الخجل. وقوله هذا مثال أول لهذا التصرف، مثال ثاني للتصرف. إذا أردنا أن نمدح شخصا وأن نصف هذا الشخص بأن هذا الشخص ذو عزيمة خارقة، ذو عزم، ذو همة عالية، نقول هذا الشخص عزمه، هذا الشخص كالنجوم، في أن النجوم تفقد الظلمة في الليل، هذا أيضا يمتلك عزيمة ثاقبة، همة عالية ثاقبة، كما أن النجوم تفقد الظلمة، عزيمة هذا الشخص تسقط هذا الظلم. المصنف يقول هذا التشبيه تشبيه مبتذل، راح نضيف له صفة كما صنع الشاعر، نضيف له صفة أخرى للطرف الثاني تجعل هذا التشبيه، تجعل هذا التشبيه تشبيها غريبا وبعيدا. شنو الصفة اللي نضيفها؟ نقول عزم زيد، لاحظوا عزم زيد كالنجوم، لولا أن النجوم لها غروب وأفول واختفاء، إنما هذا العزم يشبه النجوم لكن من دون خفاء ومن دون غروب ومن دون أفول لعزيمة، فتكون عزيمة أرقى بعد من النجوم، فإن النجوم تأفل وتغرب وتغيب بخلاف عزيمة هذا الممدوح، لا تأفل ولا تغيب. هذا أخذنا عدم الأفول في الطرف الثاني، فتحول هذا التشبيه من قريب إلى بعيد، هذا التحول بسبب إضافة صفة أخذت من حيث العدم في الأصل في المشبه به. قال وقوله عزماته، عزمات جمع عزم يعني مأخوذة من العزيمة، عزماته مثل النجوم ثواقبا، عزماته مثل النجوم ثواقبا، لو لم يكن للثاقبات أفول، لو لم يكن للنجوم الثاقبات أفول وغروب واختفاء. قال الشاعر عزماته مثل النجوم ثواقبا، أي لوانعا، لوانعا يعني لانعة في أثناء الليل، فهي كالثاقبة لظلمة الليل، تثقب ظلمة الليل، لو لم يكن للثاقبات نجوم الثاقبات أفول يعني غياب وغروب، فتشبيه العزم بالنجم مبتذل، هذا التشبيه مبتذل، إلا أن اشتراط عدم الأفول في النجم في الأصل في المشبه به أخرج هذا التشبيه من الابتذال إلى الغرابة ومن القرب إلى البعد، ويسمى هذا التشبيه التشبيه المشروط. واضح ليش نسميه مشروط؟ لأن إحنا إنما حولناه بواسطة التصرف. شنو التصرف؟ هو اشتراط أحد الطرفين بصفة وجودا أو عدما. قال ويسمى هذا التشبيه التشبيه المشروط لتقييد المشبه أو المشبه به أو كليهما بشرط وجودي أو عدمي، بصفة وجودية أو عدمية يدل على هذا الشرط صريح اللفظ أو سياق الكلام، لا فرق في الدال على هذا اللفظ. وباعتبار تقسيم آخر للتشبيه. التشبيه ينقسم بلحاظ الأداب وباعتبار الأداب إلى مؤكد ومرسل. المؤكد هو الذي لا يذكر فيه الأداب، والمرسل هو التشبيه الذي تذكر فيه الأداب. التشبيه إذا لم يذكر فيه الأداب يسمى تشبيها مؤكدا. أنت لا تقول علي كالأسد، تقول علي أسد وتحذف الأداء، تحذفها من اللفظ وحتى من التقدير، بحيث لا يبقى للأداء في أثر لا في اللفظ ولا في التقدير، وتكون الأداء نسيا منسيا، أصلا تلغى الأداء، تلغى في الكلام. حينئذ إذا كان كذلك راح يكون علي أسد، هذا مبتدأ وخبر، ويحمل تحمل الأسدية على علي عليه السلام، فحينئذ يكون هذا الحذف هو في الحقيقة ناشئ من ادعاء أن المبتدأ أن الموضوع أن عليا هو أسد حقيقة. حذف الأداء وعدم تقديرها هذا إنما يكون لأجل الادعاء، لأجل الادعاء أن الموضوع هو واحد من أفراد المحمول حقيقة. لأجل هذا الادعاء يتحول هذا التشبيه تشبيه مؤكد يدل على التشبيه بل على العينية، تكون هناك عينية بين الأسد وبين علي عليه السلام، فيكون هذا التشبيه تشبيها مؤكدا، ومنه يظهر وجه التسمية. ليش نسمي هذا التشبيه تشبيه مؤكد؟ لأن المتكلم بحذف الأداة يدعي العينية بين المشبه والمشبه به، فيكون تشبيها مؤكدا. قال وباعتباره أي والتشبيه باعتبار أداته، التشبيه باعتبار الأداة إما مؤكد وهو ما حذفت أداته، مثل وهي تمر مر السحاب، يعني والجبال تمر مرا مثل مر السحاب، هذا بحسب المعنى، بحسب المعنى مر الجبال مثل مر السحاب، حذفت الأداة فتمر مر السحاب، هذا يكون تأكيد، هذا يكون من التشبيه المؤكد. قال وهي تمر مر السحاب أي مثل مر السحاب، هذا الحل من المصنف من الشارح العفو، هذا الحل حل المعنى، بيان للمعنى مو بيان لتقدير الألفاظ، لأن قلنا في هذا التشبيه المتكلم يحذف الأداة في اللفظ والتقدير، لا تبقى ما يبقى للأداة أثر لا في اللفظ ولا في التقدير، لكن المعنى بحسب المعنى هذا المر مثل هذا المر، فبيان الشارع مو بيان بحسب الإعراب، بيان بحسب المعنى. قال أي مثل مر السحاب، ومنه أي ومن المؤكد ما أغني. من بعض أنحاء التأكيد التشبيه المؤكد هو أن تحذف الأداة من التشبيه ويقدم الأصل المشبه به على المشبه ويضاف إلى المشبه، فتقول مثلا تقول هذا الماء كاللجين كالفضة، فتحذف الأداة فيصير ماء لجين، ثم تقدم الأصل مشبه به على المشبه وتضيف إلى المشبه، فتقول لجين ماء، هذا لجين ماء أصلا كان ماء كاللجين، ثم حذفت الأداة وقدم الأصل وأضيف إلى الفرع. هذا نحو من أنحاء التشبيه المؤكد لحذف الأداة فيه. ثم المصنف يستشهد بهذا البيت لهذا التأكيد اللي بالأخير يكون مضاف ومضاف إليه. قال ومنه ومن المؤكد ما أضيف المشبه به بعد تقديمه إلى المشبه بعد حذف الأداة، تحذف الأداة ويقدم المشبه ويوصل المشبه به ويضاف إلى المشبه، نحو قول الشاعر لجيني مائي، هذا محل شاهدنا في لجيني، لجيني المائي، لجيني المائي أصل ماء كاللجين يعني ماء كالفضة في الصفاء وفي الإشراق في اللون في البياض، هذا الماء كالفضة في الإشراق وفي الصفاء. المصنف الشارح يتعرض إلى بعض التفاصيل في هذا البيت. قال الشاعر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، إن محل الشاهد في لجين الماء. قال الشارع والريح تعبث بالغصون أي تميل الغصون، تميلها إلى الأطراف والجوانب، تميل الغصون يمنة ويسرى، وقد جرى، جرى يعني ظهرت وبان، ذهب الأصيل، ذهب الأصيل، الأصيل هذا الوقت المعروف اللي بين العصر إلى الغروب، ذهب الأصيل يعني صفرة الأصيل، هاي الصفرة اللي تحدث في ذلك الوقت، في هذا الوقت بعد العصر لحين الغروب الشمس تنخفض ويخفض شعاعها فتصير في الجو نحو صفرة في هذا الجو وتضرب على المياه، على سطح المياه، فالمراد من ذهب الأصيل يعني صفرة الأصيل. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل، قد بان، بانت صفرة الأصيل، بانت على أي شيء؟ على لجين الماء، على الماء الذي هو كاللجين في الصفاء، ماء صافي كاللجين، بانت عليه صفرة الأصيل. هذا الشاعر الذي يبين هذا الصورة. قال وقد جرى ذهب الأصيل، الأصيل شنو؟ هو الوقت بعد العصر إلى الغروب، يعد من الأوقات الطيبة لاعتدال الجو في هذا الوقت، يعتدل الجو فيكون جوا طيبا كالسحر، كما أن السحر من الأوقات الطيبة المعتدلة، الأصيل أيضا من الأوقات الطيبة المعتدلة، ويوصف بالصفرة، يوصف هذا الوقت بالصفرة كقوله، كقول الشاعر. شنو هذا البيت اللي راح نقرأه قبل أن نقرأه؟ الشارح يستشهد على وصف الأصيل بالصفرة بهذا البيت. إذا تنكر أن الأصيل يوصف بالصفرة هذا شاهد على هذا الوصف. قال ورب نهار للفراق أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب. وين الصفرة؟ يقول حام، يقول هذا النهار، هذا النهار صار يشبه وجهي في حال الفراق. كيف أن وجهي في حال الفراق يكون أصفر؟ هذا الوقت الأصيل أيضا يتصف بالصفرة، فهذا شاهد على صحة وصف الأصيل بالصفرة. قال ويوصف بالصفرة كقول الشاعر ورب نهار للفراق أصيله، يعني أصيل هذا النهار، ووجهي كلا لونيهما متناسب، الأصيل ووجهي متناسبان من حيث اللون. شنو اللون؟ اللون هو الصفرة، كما أن وجهي يكون أصفر في حال الفراق كذلك الأصيل، هو كما أن الأصيل متصف بالصفرة، وجهي في حال الفراق يتصف بالصفرة، متناسب يعني متناسب الصفرة. فذهب الأصيل صفرته، حتى صدقنا بأن الأصيل يتصف بالصفرة جاب لنا شاهد. خلينا نرجع إلى محل الكلام، يقول وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، يقول الشارح فذهب الأصيل صفرته بعد أن جبنا هذا الشاهد، وشعاع الشمس فيه، ذهب الأصيل يعني صفرة الأصيل في حال وجود الشعاع في الأصيل، في حال وجود الشعاع في هذا الوقت يتصف هذا الوقت بالصفرة، هذا الوقت إنما يتصل بالصفرة لأجل وجود الشعاع في هذا الوقت، وشعاع الشمس فيه هاي جملة حالية من الضمير المستكن في الخبر. قال فذهب الأصيل، شنو ذهب الأصيل؟ صفرته. ذهب الأصيل مبتدأ، صفرته خبر، وشعاع الشمس فيه حال كون هذا ذهب الأصيل وصفرة الأصيل حال كون الأصيل، شعاع الشمس فيه، شعاع الشمس في الأصيل. فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه على لجين المائي، هذا محل الشاهد، أي على ماء كاللجين، هذا أصلا كان تشبيه، ماء كاللجين في أي كالفضة في الصفاء والبياض، كما أن الفضة بيضاء صافية كذلك الماء في هذا الوقت الماء يكون صافيا، يكون صافيا ويكون أبيضا. فهذا تشبيه، ثم حذفت أداة التشبيه وأضيف المشبه فيه إلى المشبه، فصارت لجين الماء على لجين، على لجين الماء أي على ماء كاللجين أي الفضة في الصفاء والبياض، فهذا تشبيه مؤكد، انتهى محل الشاهد. صار أكثر من درس، إحنا ما ذاكرين لا الخلخالي ولا الزوزني، اليوم المصنف يذكرهم الشارح يذكرهم اثنين، يعرض بالزوزني والخلخالي. يقول من الناس ومنهم الخلخالي والزوزني لم يتضح لهم هذا الكلام، ما عرفوا معنى هذا الكلام، فبعضهم خالف في اللجين وبين لي اللجين معنى ثاني، والآخر خالف في الأصيل، ما عرف أن اللجين يعني الفضة، والثاني ما عرف أن الأصيل بمعنى هذا الوقت. فقال أن الأول قال أن اللجين أولا هو مو لجين، قال مو لجين، قال لدين بفتح اللام وكسر الجيم، إحنا شنقول لجين بضم اللام وفتح الجيم، هو قال لجين بفتح اللام وكسر الجيم. شنو معنى لجين؟ قال هذا الورق الذي يتساقط من الشجر على لجين الماء، يعني الورق الذي يتساقط من الشجر على الماء، فما عرف معنى البيت. الآخر قال أن الأصيل ليس هو هذا الوقت اللي بين الغروب، بين العصر وبين الغروب، بل الأصيل هو الشجر الذي له عروق في الأرض، له جذور في الأرض، وله أصل، وله عرق خارج الأرض، هذا معنى الأصيل. الأصيل مو هذا الوقت، ذهب الأصيل مو الأصيل بمعنى الوقت. يقول الشارح هذا الكلام ليس بصحيح، وهم لم يلتفتوا إلى المعنى الدقيق للبيت، فتخبطوا في المعنى وذكروا هذه المعاني، وإلا المعنى على الأول ما إلى معنى التشبيه، التشبيه يبطل، وعلى الثاني يقول إحنا ما سامعين، إحنا نقول عن الشارح ما سامعين لا في اللغة ولا في العرف الأصيل بهذا المعنى، بمعنى نبات مخصوص، هذا ما موجود لا في اللغة ولا في العرف. قال ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه، أولا نفس قول من الناس، هذا هاشف ذول علماء مو عامة الناس، مو من عوام الناس، هو يعبر عنه الناس، ما يقول بعض العلماء بعض المحققين بعض الشراح، قال ذول من عامة الناس اللي تصوروا هاي المعاني. قال ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه، لجين الكلام يعني حسن الكلام، الكلام الحسن، وبين لجينه يعني الكلام القبيح، الكلام غير المقبول، فما فرقوا بين الكلام الحسن وبين الكلام القبيح. ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه ولم يعرف هجانه من هجينه، الهجان الكلام، هجان الكلام يعني الكلام الشريف، الكلام العالي، الكلام الهجين، الكلام الخطأ، الكلام الرديء، فخلط بين هجان الكلام وهجينه، حتى ذهب بعضهم إلى أن اللجين بحسب ما احنا نقرأ انما هو بفتح اللام وكسر الجيم لجين يعني هو يعني الورق الذي يسقط من الشجر وقد شبه به وجه الماء الماء كالورق المتساقط من الشجر شنو العلاقة ما إلى معنى هذا التشبيه ليس له معنى وبعضهم أن إلى أن الأصيل وذهب بعضهم إلى أن الأصيل مو الوقت المعروف اللي إحنا بينا الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق وذهبه يعني ورقه الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء هذا شنو مشكلته هذا مشكلته أنه هما موجود لا في اللغة ولا في العرق وفساد هذين الوهمين غني عن البيان ما يحتاج إلى بيان فساد هذين الكلامين حتى ذهب بعضهم البعض الأول هذا اللجين واللجين هذا الخلخالي والبعض الثاني الأصيل هذا الزوزني ثم قال أو مرسل هذا يأتي عن كل كلام والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد